أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك يعني من نهي عنه أم لا؟ طيب الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟ من ذلك المشار إليه التمائم المحرمة اللي هي كفر أم لا؟ فما هو نوع الخلاف الذي جرى؟ ابن مسعود وأصحابه يرون أنها من ذلك لأنه لا يعلق الإنسان شيء من القرآن وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق. وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به أنه لا بأس به والاحتياط مذهب للمشروع لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين لنا ذلك من السنة. الثالثة أن تعليق الأوتار على الدواب من عن العين من ذلك. تقدم لنا أن الأوتار هي أوتار القلب وهي ما يجد من العصب ونحن عن العين وهذا الأثار يعلقها بعض الناس على دوابه خوفا من العين فتكون من الشرك ويجب أنها من الشرك تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مشركا حيث انه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. اما ما كان سببا شرعيا كالقران او كان سببا عاديا علم بالتجربه فهذا لا باس به لان هذا سبب حسي علمناه بالتجربه والاخر سبب شرعي علمناه بطريق الشرع. السابعه الوعيد الشديد على من علق وترا على من علق عنده علق على من علق وترى من واحد الى السبيل يا سامي من يعرف
انت علق
لا الوتر لا هو الوعيد الشديد حديث رأيك فأن محمدا بريء منه وهذا الوعيد الشديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهزي حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر فكان كفرا مخرجا عن الملة بقوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس من الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن أهل العلم يقولون أن البراءة هنا براءة من هذا الفعل براءة من هذا الفعل فيكون الرسول تبرأ من هذا في هذا الفعل فقوله من غش فليس منه. الثانية فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان يؤخذ من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان تعدي رقبة ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول قول ثواب من قطع سنينة من أنسان؟ لا سعيد بن جبير نعم ثم نقول ان هذا كما شرحنا انما كان كذلك لان هذا انقاذ له من السر فهو في الحقيقه كمن اعتقد بل ابلغ لان من اعتق انسانا من الرق هذا له أجر يعتق من الناس يتنافق منه، وهذا أعتقه من الشرك، من رق الشرك والأوثان، فهو أعظم. إننا ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، لأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التناسب الشيء وقياسه، أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من الرق الشيطان والهوى. نعم. هو مر علينا في المسألة.
المقصود عنده
يعني. السارق ولا ما؟
لا
السارق. ما تعرف السارق. ما في سارق، ما في غير السارق. لكن اعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول أنه إذا قال تابع من السنة كذا، فهل هو يعتبر موقوفا متصلا يكون مراد من السنة أي من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم في مثال الحديث، فبعضهم قال أنه يكون موقوف، يكون موقوف، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. يتقدم لنا أن الزندق يفصل في هذا، وأن التابع إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، لأنه يحتج إلى غير مرسول. أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال أنه من باب المقصود الذي من باب المقصود الذي ينتبه إلى الصحابة. التاسعة أن كلام إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. شون كلامه؟ كانوا يقرؤون السماء كلها من القرآن وغير القرآن، يعني العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلامه بالعلم فكرة من القرآن وغيره. ومراده بثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده أصحاب عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي. الشاهد المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. فيه ما أدري الآن موجود من تحت سنتين صار ذاك في الأسواق حلقة من النحاس يقولون إنها تنفع من غماته، ثم على هسن وحسن ما تكروه ما بالثاني أو ثاني أو أنها اشتهرت بين الناس، ويزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عبده وفي هرمة ذن أنها تنفعه تنفع هذا الهرمة ذن إنسان لا، هل هذا صحيح أو لا؟ إنما الأصل أنه ليس بصحيح، الأصل أنه ليس بصحيح، لأن ما عندنا لا لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة انتهية حتى نقول أن الجسم يتسرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة، الأصل ممنوع حتى يرسل لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الرماد حتى ينتفع به. وإذا
ذكرها قبل
لو ذكرها نطلب وجهة النظر، ما نكتفي بقول، لأنه قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الحلق من النحاس، يقول هذه من الواهمة، وهذه الواهمة هي نفس وجع العضل، ثم نكتفي.
يكون
اعتقاد مسيح، يكون اعتقاد مسيح، قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه هذا حتى يرجح لنا بطريق حسي أنه مفيد.
هذا
ما
تسمى على الله
كلام إبراهيم
إيه؟
إنهم أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم. لأن هو الذي منع منها أن غير موصلة فقد أجابه. لأن لو أخذنا بظاهره لكان معنى ذلك نقل الإجماع من التابعين أو من الصحابة على أن ذلك مفروض. ثم قال المؤلف: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة الكثر. والبركة كما تعلمون مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين: أحدهما الكثرة، والثاني الثبوت. المجمع ما يروح، إذا جاء الساقي مثلا من محل الثانية فإنه يتم في هذه البركة، فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين: أحدهما السعة والكثرة، والثاني الثبوت. ولهذا فالبركة إذن هي كثرة الخير وثبوته، البركة والتبرك والسد. والتبرك معناه التبرك طلب البركة، التبرك طلب البركة. وطلب البركة لا يخلو من أمور: أحدهما أن يكون بركة طلب البركة بأمر حسي معلوم، أو بأمر شرعي معلوم. أما بالأمر الحسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحو ذلك، فيكون مثل هذا الرجل نتبرك به بعلمه ودعوته إلى الحق وإرشاده، وكن هذه البركة لأننا منا منه خيرا كثيرا. وكذلك أيضا بالدعاء لنا. وكذلك من البركة ما يكون له تأثير حسي، مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل. وقال أسيد بن حضير: ما هذه في أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن بعض الناس قد يجب الله تعالى على يديه من أمور الخير ما لا يجريها على يد الآخر، سواء كان ذلك بعلمه أو بغير علمه. نعم.
ماذا يقصد؟
يقصد هذا لما رأى عقب عائشة رضي الله عنه وانحدث الناس بطلبه على غيرنا، فأنزل الله تعالى آية التيمم وشرع التيمم من أجل هذا. لا، البركة معناها أنكم أنتم قد تكونون سببا للخير، قد تكونون سببا للخير، فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وجعلها الله على أيديكم كثيرة. هاي المعنى. المعنى الثاني للتبرك إن هذا التبرك إيه؟ التبرك الحسي المعلوم، التبرك الحسي المعلوم. النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم أيضا، وذلك مثل القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى قال: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن بركة هذا القرآن العظيم ما حصل على يد الآخرين به من الفتوحات العظيمة التي أنقذ الله بها أمما كثيرة من الشرك والكفر، فهذه بركة شرعية معلومة. ومن بركاته أن الحرف الواحد منه بكم؟ بعشر حسنات. هذا الأجر الكثير يوفر للإنسان، يوفر له جهدا ويوفر له وقتا، يوفر له جهدا لأن الحرف ما يتعطيه الإنسان، ووقتا لأن الحرف يستوعب الوقت جدا قليل. هذا أيضا من البركة، تحصل خيرا كثيرا بهذا الوقت القليل وبهذا الجزء القليل، فهذا أيضا من البركات الشرعية المعلومة في النفس. هناك بركات موهومة غير معلومة، بركات موهومة لا وهي ما يصنعه أولئك الدجالون الذين يقولون إن فلانا الميت والذي يدعونه وليا أنزل عليكم من بركاته وما أشبه ذلك. هذه البركات باطلة ما لها أثر، وقد يكون للشيطان أو للشياطين آثار في هذا الأمر لكنها آثار ما تعد أن تكون حسية، بحيث إن الشياطين تخدم مثل هذا الذي قيل إن بركة الشيخ الفلاني نزلت عليه أو حلت به فتخدمه وتيسره الأمور، فيكون في ذلك فتنة، يكون في هذا فتنة لمن أراد الله فتنته. وهذا النوع كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الكذب؟ يعني كيف نعرف ان هذه بركات موهومه او بركات معلومه من النوع الاول الحسيه؟ يعلم ذلك في حال الشخص، هل هذا الشخص من اولياء الله المتقين الذين قد جعل الله على ايديهم من الخير والبركه ما لا يحصل من غيره، او هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، اذا علمنا ان هذا الرجل مؤمن تقي متحرر للسنه ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بان ما يجري الله على يده من البركه امر معلوم. وانتم تعرفون مثلا ما اجر الله على ايدي شيخ الاسلام رحمه الله من البركات العظيمه التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. اما اذا علمنا ان هذا الرجل عنده خرافات ومخالفات للسنة ودعاوي باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه البركات موهومة، وربما تصطنعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس بعرفة، يقف مع الناس بعرفة ويأتي إلى بلده ويرحل معهم في بلده. هذا قول تأخذ الطائرات. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس، هذا وقع منه مخالفات ولا لا؟ مثل مخالفة إن ما أتم الحد. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم، وهذه الكلمة اللي قال شيخ الإسلام ممكن نأخذ منها حكم الآن، وهم من الذين يؤخرون الإحرامنا في الطائرات إلى جدة نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن بحسياتهم لتحمل هؤلاء تمردهم من حدى المواقيت ولا يحرمون. فالمهم إن هذه الأخيرة هذه البركات الموهومة تعرف بحال هؤلاء الأخطار. لا بد من رمض النواقص، ما من إنسان إلا يمر بميقات أو يحاذي، لأن النواقص دائرة على
مكتب
يرحمنا الشام ويرحمنا إيه، ما يحرمون إذا نزل ما عندهم شيء يحرمون به، هم على المكنسة ولا على النبع ولا على مأسدات، لأن هم يحصلون مكان في الإسنسة يقول بسم الله ما جعل يسمي ولا لا أقال من يسمع يركب عليه على طول سلس، نعم،
بس
هذه أخيرة البركة هي لفرد عليه جارع، ما هو مثلا أنه في بركة فيها، بس أنا ذكرتها مثلا
خير الناس المحتكم،
وما ذكر هذه من البركات ولا قسم البركات هذه، إنما هو ذكر هو من جملة مخالفاته وتنويهاته على الناس وإنهم يعلمون هذا العمل. يخالفون الشرع من جهة أنهم لا يأتون من النقاط، من جهة أنهم يأتون بدون تمام الحد. طيب عاد نأتي إلى الشجر والحجر ونحوه، من تبرك بشجر أي شجرة تكون؟
شجر
واحد شجر عندي شجر أنا ما عندي حد ما يخالف المسألة بسيطة، الشجرة واحدة الشجر اي نعم، او حجر بعد اسم جنس يصدق على الواحد والجماعة. طيب من تبرك بشجر اي شجر مسلم، ما في شجرة يتبرك بها ابدا ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. ثم إنه منذ سنوات حاول بعض المسلمين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجرة، وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم ما بينهما إلا مسافة قريبة. يزعمون هذا الأخير هو المسجد والمكان الذي وقعت فيه البيعة، ولكن الحمد لله الحكومة جاءت خيرا انتبهت وأمرت بهدم الجديد هذا نهائيا وسوته بالأرض، لأنها يعرف أن سواء كان هذا موضع الشجرة أم لا، إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة أن هذا محل الشجرة، يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة العروان، ثم يأتون إلى هذا المحل ينتابونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان، حتى حجرة بيت المقدس حتى الصخرة التي في المقدس ما يتبرك فيها، حتى الحجر الذي في الكعبة ما يتبرك به، نعم ما يتبرك به على أن له أثرا حسيا، أما أن يتبرك به على أن له ثوابا فرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قبله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني من ناحية حسية ما في ضرر ولا نفع، لكن من ناحية أنه قربة إلى الله فيه نفع ولا لا؟ فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، إذا فتقبيله تعدد النفع خلافا للعامة الآن الذين نراهم يظنون أنه بركة حسية، إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم السجان الأطفال في النهر فيتمسح بالركن اليماني ثم ينسح على طفله، معنى هذا أنه يعتقد أن فيه بركة حسية، وهذا لا يجوز، ما في بركة حسية لولا أن الشرع شرع لنا هذا ما فعلنا فينا. وقوله نحن هنا، نحن هنا من البيوت والقباب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا، نعم، لكن لو تمسح بها كان بشوف هل الحجر هل الحديد أملس ولا أخف ما في ذلك، لكنه إذا كان يخشى أن يقتدى به يمنع من هذا النوع، ولا يحدث بالأمس مثلا الحديد ممكن في مدان هذا الله ما في شيء، لكن يخشى أن يتخذ من فعله وسيلة مثل ما سمعت راسغيا عند مقام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بدأ يصيح في أعلى صوته: يا علي يا علي، هكذا. فجاء بعض القائمين على الحسبة في المسجد الحرام وتكلم عليه وقال: أصدق أخرج من المسجد الحرام، إنما المشركون نجوا فلا يقصد المسجد الحرام. قال: أنا ما دعوت علي النجاة، أنا قلت يا علي والله هو العلي العظيم، نعم. فأوهم على الناس أني يقول يا علي يعني يا الله، هذا دار الكلمة، ما دام أن الكلمة هذه فيها إيهام لماذا أن تقول يا الله ورما قلت اللهم ورما قلت ربنا أنه قال النزاع بينهما، ولكن قال رحمة الله صاحب الهيئة أسوأ منه فأخذهم من نفسه هذه الكلمة ليهما قل لا، لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الروافض تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب، نعم، وليس المناسبة. فأقول إن مثل الحبيب الذي على الحجرة حجة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى فاسد أيضا الإنسان يتدرك وأنا لست بلم سوحسوه حسن سمعته وغير أملك وغير أملك. يقول مالك رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله بعد أن ذكر الله المعراج، فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإشارة للإسراء، وسورة النجم فاتحتها فيها الإشارة إلى المعراج، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره، كل هذه الآيات تدل على المعراج. لما ذكر الله هذا المعراج العظيم قال سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والصحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ أن ما رآه ليس أكثر آيات الله. بعض المعرضين يقول لقد رأى الكبرى من آيات الله، وبعض المعرضين يقول لقد رأى من آيات الله الكبرى وليس فعلا. وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء، وعلى الرأي الثاني يكون من أفضل الأشياء، وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها، فقال أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة، أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟ لا. فالاستفهام هنا للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. وأرأيتم بمعنى أخبروني ما حالها وما شأنها. واللات تقرأ باللات بالتكسير وباللات بالتكسير، لكن اللات من قراءة صبية، اللات فيها قراءة ابن عباس التكسير، فعلى قراءة التكسير تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل، وكان هذا الصنم أصله رجل يلف السويق للحاج، يعني يجعل فيه السمن ويسريه ويطعمه الحجاج، فلما مات عصفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما على قراءة التخفيف أفرأيتم اللات، فإن اللات مشتقة من الله، نعم، أو من الإله، ومشتق من أسماء الله اسما لهذا الصنم يسمونه بالله، وهي معبودة عند قريش. وأما العزى فالعزى مؤنث عزيز، قالوا وهي مأخوذة من العزيز من اسم الله العزيز، وهي أيضا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومناة الثالثة الأخرى، مناة صنم بالمسلل، هذه مناة أيضا صنم يعبد، قالوا إنها مشتقة من المنان، مشتقة من المنان، معقولة من اسم الله تعالى المنان، فاشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مشتقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ويمنى بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء، وكان هذا الصنم يقصده المشركون ويذبحون عنده فسموه منى. وفي قوله تعالى الثالثة الأخرى إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتسر إلى قدس ما حولها أنها أخرى، بمعنى متأخرة ذميمة حقيرة، معقولة من قولهم فلان الأخر أي الذميم الحقير. هذه الأصنام الثلاثة المشروعة عند العرب المعبودة عندهم ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شيء، لا شيء. المؤلف يقول الآيات معنى هذا أنه يريد منا أن نستمر في الآية. قال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، هذا أيضا استفهام كاف على من؟ على المشركين الذين يجعلون لله تعالى البنات ولهم البنين، فإذا ولد لهم ولد الذكر فرحوا به واستبشروا به، وإذا ولدت الأنثى ظل وجه الإنسان منه مسودا وهو كظيم. ومع ذلك يقولون إن الملائكة بنات الله فيجعلون البنات لله والعياذ بالله. تلك إذا قسمة غيظة، غيظة بمعنى جائرة، لأن على الأقل إذا أردتم القسمة فاجعلوا لكم من البنين نصيبا واجعلوا الله من البنين، فاجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا الله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا البنين الذي تختارونه لكم أنفسكم وتجعلون ما تكرهون لله فهي قسمة جائرة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الضمير هي يعود إلى الأصنام، يعني هذه الأصنام التي سميتموها باللات والعزى ومناة وجعلتموها واتخذتموها آلهة تعبدونها هي أسماء سميتموها ولكنه ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة ودليل. فهل أنزل الله أن هذه الأصنام آلهة؟ لا، بل أبطلها سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن، إن بمعنى ما يتبعون، وما هي علامة إن التي بمعنى ما؟ أن يأتي بعدها إلا، إذا أتى بعدها إلا فهي دليل على أنها بمعنى ما، إن هذا إلا ملك كريم، أي ما هذا؟ نعم، إلا ملك كريم، إن هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر، أي ما هذا إلا بشر مثلكم، إن هي إلا أسماء، أي ما هي إلا أسماء، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن. وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إيش الظن يتبعونه؟ أنها آلهة، أنها آلهة، وأن لله البنات ولهم البنون، هذا على أي أساس مبني؟ على ظن. والظن كما قال الله تعالى لا يخلو من الحق شيئا، كذلك أيضا يتبعون ما تهوى الأنفس، ما تهواه الأنفس، وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى، وأن الإنسان الذي يعبد الله بالهوى فإنه لا يعبد الله حقا، إنما يعبد عقله وهواه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضل الله على علم، لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هذا هو الذي على الحق. قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فجاءهم من ربهم الهدى على يد من؟ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأجدر بهم أن يتبعوا هذا الهدى دون الهوى. طيب ما وجه مناسبة الآية للترجمة؟ مناسبة الآية للترجمة ما هي؟ لأنهم هم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، هذه عقيدتهم، ولهذا يأتون إليها ويدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. ربما يبتلى المرء والعياذ بالله، قد يبتلى الإنسان ويحصل له ما يريد بهذا السر، ويندفع عنه ما يكره بهذا السر، ابتلاء من الله عز وجل وامتحان. وهذا قد تقدم لنا له نظائر، أن الله يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال نعم
سلطان
هنا بمعنى حجة، وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. حضرتها أحسن مثلا عندنا قوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة وقوة، ومثل ما أنزل الله بها من سلطان يعني من حجة وبرهان. ومثل إذا قلت مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، يعني من له التدبير والتنفيذ. قال عن أبي واقد الليثي قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مكة بعد غزوة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بدمع عظيم كثير جدا، وكان والحمد لله القضى على هاتين القبيلتين قضاء مبرما على جميع طوائف قريش، يعني هم أكبر القبائل اللي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام. ثقيف وحنين، لا ثقيف وحنين لما أنه هوازن وثقيف لما فرغ من فتح مكة وتجمعوا له بهذا الجمع الكثير قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12,000، 2,000 منهم من أهل مكة و10 جاء بهم من المدينة وفتح بهم مكة. فلما توجهوا بهذا السفر العظيم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجب بكثرتهم، ولكن الله تعالى بيّن أن النصر من عند الله وليس بالكثرة، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما أخذتم وليتم الدليل. الذي حصل إنه لما قالوا هالكلام وانحدروا من الوادي وادي حنين وجدوا أن المشركين قد فتت رسوله في الوادي، والصحابة ما علموا به، وتعلمون أن المشركين إذا تقدم هؤلاء جاءهم من الخلف، فحصل ما حصل وتفرق المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع 12,000 ما بقي معه إلا نحن فقط من 12,000. لكن الحمد لله في آخر الأمر صار النصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما وكنا حدثاء عهد بكفر، حدثاء جمع هو فعل على سبيل إيش؟ جمع حديث، يعني أننا قريب عهد بالكفر. يقول رحمه عنه وإنما قال ذلك حدثاء عهد بالكفر فالاعتذار لطلبهم، يعني لو كنا سابقي إسلام ووقر الإيمان في قلوبنا ما سألنا هذا السؤال، لكن إننا سألنا لأننا حدثاء عهد بكفر، فهذه جملة فالاعتذار لما سألنا. قال وللمشركين سدرة يعطفون عليها وينيطون بها أسلحتهم، يعطفون عليها يعني يقيمون. يعكفون عليها يعني يقيمون عليها، والاعتكاف ملازمة السيف، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله وينيطون بها أسلحتهم. اسمان وينيطون يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة. يقول رضي الله عنه بواقد يقال لها ذات أنواق، الشجرة يلقب بهذا اللقب.
الله
يعني معاليه
هو أفضل.
وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أفضل بعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يشرك به مؤول بمصدر تقديره شركا به وهو نكرة في سياق النفي ويفيد العموم ويفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة وأن معنى قوله أن يشرك به الشرك الأصغر هو الذي لا يغفر وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة وكل ذنب لا يخرج من الملة فإن الله فإنه تحت المشيئة. وعلى كل حال فالشرك على خطر صاحبه على خطر وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم
الثانية عشرة كقوله ونحن حدثاء عهد بصدق فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة
لأن قوله ونحن حدثاء عهد بصدق معناه أنه يعتذر عن أنفسهم حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنوار فهم يعتذرون بجهلهم لكونهم حدثاء عهد بكفر. وعلى هذا سنقول انه ينبغي من هذا المساله انه ينبغي للانسان ان يقدم العذر عن قوله او فعله حتى لا يعذب نفسه بالقول بما لا يكون فيه. وقد مر علينا حديث صفيه دون سيئه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فمر رجلان من الانصار فقال انها صفيه بنت حويج يعرف اسمه ايه يعرف هذا ولا لا السنه لا السنه ما الفائده هذه الفائده نحن استدلنا لها بحيث الصفيه من اللي يقول له؟ لا كنا أولاً عليه بدون حقيقة طيب
قال فتعثرة التكبير عند التعجل خلافاً لمن طرح الرابعة عشرة
طيب مين من قول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنة يعني أكبر وأعظم إن يشرك به هذا المعنى في هنا يعني أكبر وأعظم إن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله نعم في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. وعلى هذا سنكون التسبيح أيضا في محله يعني تنزيها لله عما لا يليق به والإشراك به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه في رواية المؤلف كأنه رواه بالنحو إلا في السنن سبحان الله
قالها خلافا لمن فرح
كان بعض أهل العلم فرح من كان يصبر عند التعجب ولا أدري اسمع خلاله.
الرابعة عشرة سد الذرايع. الخامسة عشرة النهي
عن سد الذرايع. وش الذرايع؟ وش الذرايع يا رب؟ ما هي الذرايع؟ إن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع ما أشبه ذلك. إيش الذرائع؟
يعني
كلمة الذرائع إيش؟ أذراع يعني؟
لا.
شوف. ما هي؟ لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع إيش؟ يعني هذه دائما تجي في الكلمة. أي الذرائع الطرق الموصلة للشيء. فذرائع الشيء وسائله وطرقه. سد الذرائع، الذرائع نوعان، ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل هي تفتح وتطلق، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة وهذه تسد تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تبركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأرسلوا عليها تحلف البركة في يوم من الأيام يستخرج بهم الشرك يعبدوها ويسألوها يسألوها مباشرة حوائجهم ما يتبركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع، سد الذرائع وأشياء كثيرة من هذا النوع. فإن الذرائع يعني ما هو وسائل الأشياء، وسائل الأشياء يجب أن تسد كلما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المشابهة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز وهم هم مثل نفسي أحمد اليوم. نعم.
خامسة عشرة النهي، النهي عن التكبر لأهل الجاهلية. السادسة عشرة
ترى الشيء تكفل يا غاني عشرة تكون شيء. الخامسة عشرة، الخامسة عشرة
النهي
عن
التكبر يا أهل الجاهلية.
منين يخلع؟ في القول قلتم كما قال بني إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية، فإنه من أهل الجاهلية. نعم. هو
واضح
أنه
من
أهل الجاهلية. نعم. نعم نعم فلم يستكيز هذا صحيح في جاهلية. نعم.
ثالثة عشرة
ليه
الغلط.
نعم هذا مذكر، مذكر المؤنث تذكر انه مذكر فيه تذكر و... نعم فقطعناهم قال المالك وقل لك التعنيف احدى عشره والسين فيها عن ثمين كثرة، يعني هذه عن ثمين تكثر السين فتقول إحدى عشرة. نعم نعم.
ثالثة عشرة الغلط عند التعليل.
ثالثة عشرة
الله
أكبر
كيف؟
يا إبراهيم؟ والحقيقة الحديث ما فيه ذكر، لكن لعله يؤخذ من القراء. يقول الله أكبر إنه سنن والذي يقصد بيده السيف كما قال إسرائيل لموسى. يعني ربما يؤخذ من قرائن هذا الكلام وقوة الكلام يؤخذ منه دليل على الغضب، يؤخذ من جميع على الغضب ولم يصرف. إنما الغضب عند التعليم أيضا هذه أستاذ كل مجال الأخير نتصل يعني بعض الأحيان نغضب. نعم وترى هذه بقى معي أنا هذه لي أنا كيف أنا ما ننفصل من
بحث
المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام اللي معي
لا
الثانية عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن.
هنا يعني الطرق، لأن هذه الأمة ستركض طرقا من كان قبلها. وقلنا عند شرط هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإحلال بل يعني التحليل، تحذير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 83 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر بأنه يكون من أمة من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأن 40 تذهب من كلا إلى كلا لا تخشى إلا الله. ما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها. الجنب انه مأدرين محر.
الثامنة عشرة ان هذا علم
عالم
ان هذا عالم عن اعلام النبوة.
ان هذا عالم من اعلام،
أن هذا علما من أعلام النبوة.
أن هذا علما
علما
علما ولا علما
علما
إيه؟ باللفظ ولا بالرأس؟ بالرأس. إيش اللي رأسه؟
خبر
إن إيه؟ طيب
إن هذا علما علم من أعلام النبوة لقوله وقع كما أخبر.
الله أكبر. طيب قال قائل ألف النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة، وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم فالجواب بلى، رسول قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة، لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع، فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان حين حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله يعني ولا بد، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون فيها. يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة ليست كفر. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جدل التصحيح في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مشرك. فهنا خبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يظن منه وقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في درية العرب. هنا حتى تضرب علاته بالخلصة فالأجات يفادوا عند بالخلصة. هنا
التاسعة عشرة، إن ما ذم الله بها اليهود
النصارى. إن كل أن كل إنكم أن ما ذم الله
ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا.
لا هذه هي على إطلاق أنه لنا، يعني بمعنى أنه قد يقول من بعضنا، قد يقول من بعضنا إيه؟ بس أنه يقول لنا مو على أطلاق عموما، ولكن بمعنى أنه قد يقع من بعضنا. فإذا وقع منا تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يقول اليهود والنصارى يقول لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى. قلنا فيه يمكن من اليهود والنصارى، فمثلا الذي يعلم الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله بضلاله فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود. وهل مجرد يعني ان كان المؤلف رحمه الله يقصد في هذا انه لا بد ان يكون في الامه خصله، فهذا على عموم يعني قل من يخصل، واما اذا كان يريد ان ان كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الامه على سبيل العموم فلا. لا 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 لا.
الاصلون انه متكرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. اما من رب
اما من اما من
اما من ربك
سواء عندك من
من ربك فواضح، وأما من نبيه فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من دينك
ما دينك وأما ما دينك
ما دينك ولا من دينك
لا ما دينك
وأما لما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر.
يقول مالك رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات مبنها على الأمر، وهذا واضح، العبادات مبنها على الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومستفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالعبادات إذن مبنيها على الأمر، فإذا وجدنا إنسانا يتعبد بشيء قلنا له لماذا تعبد بهذا؟ قال لأنها عبادة. نقول له ما دليل؟ قولا ها؟ طيب رأينا واحدا رمى صيدا فأكله فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليلك، ما نقول ما دليلك إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. فهمت الفرق الآن؟ أنا فهمت. ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحظر إلا إذا قام الدليل على مشروعيته. وأما الأكل والمعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. ليه هذا؟ طيب يقول عبد المؤلف: فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر اللي يسعى أنه كان في قبره، من رب من نبي ما دين. يعني في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث. أما من ربك فواضح. يقول سلام
الله غير الله
لأننا إله كما لهم آله. لا لا قصدي مسائل القبر، لأن يعني مسائل القبر ليس عنه إنسان، هي هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاث. وهو بيقول إنه دليل على أنه كان يسأل في قبره، دليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أما النبي فمن أثاره في الغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم. إيش أدراه؟ لأنه نبي، لأنه نبي كذا. وأما ما دين، ما دين يعني ما هو العمل الذي يدين الله به، ما قيل من قوله اجعل لنا إلها، يعني معناه ان العباده فيه اله بما مألوها اي معبودا، والعباده هي الدين. والمؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب يعني فهمه دقيق جدا من النصوص، احيانا كما تشاهدون في بعض المرات يصعب على الانسان بيان وجه استنباط المساله هنا من الكتاب. نعم.
السادسة والعشرون: أن سنة أهل الكتاب ملمومة وسنة المشركين.
ملمومة كما قال بني إسرائيل لم يسر. لأنه لا بس هي بناخ من حديث لا هي معلوم منها الآن باطلة مثل المسلمين.
الثاني مثلا يقولون أن المنتقل من الباطل الذي أعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم فنحن حدثاء عهد بكم.
وهذا صحيح، صحيح أن الإنسان إذا انتقل من شيء سواء باطل ولا غير باطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة. لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فإنه يقول إن ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة أن الزاني إذا جلد يجب أن ينفى يغرب عن مكان الجريمة لئلا يعود إليه، ولا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مياتن الكفر والشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منه. خلاص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. فطهر ايه بعد كان يصفه
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله فصل لربك وانحر. وعن
ايه كلها لكن وبذلك أمر.
وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محبثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا قرب. ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو جذابا. فقرب جذابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح يعني ذبح البهائم لغير الله. اللام هذه للتعليل والقصد، يعني أن يذبح لغير الله قاصدا بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يذبح الشيء لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا كفر مخرج عن الملة، كفر مخرج عن الملة. الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مقربة أحيانا وغير مقربة أحيانا. ومراد المؤلف هنا القسم الأول والثاني. مراده القسم الأول. فالذبح لغير الله نقول القسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون على سبيل التقرب التعظيم، فهذا شرك مخرج عن الملة، شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني أن يكون على سبيل الفرح والإكرام، فهذا جائز ولا بأس به في الأصل، وقد يكون ممنوعا وقد يكون مستحبا. فمثلا إذا ذبحت ليهودي أو نصراني إكراما وتوجها فهذا حرام، وإذا ذبحت لمسلم إكراما أو لأبيك إذا قدم أو ما أشبه ذلك فهو على حسب الحال. ومن هذا مثلا لو أنه لو قدم السلطان إلى بلد وذبحنا له تقربا وتعظيما فإنه يعتبر من الشرك الأكبر وتحرم هذه الذبائح. وعلامة ذلك أننا نذبحها في وجهه ثم ندعوها. أما إذا ذبحناها له إكراما وضيافة وطبخت وأكلت فهذا من باب التكريم وليس بالشرك. وقوله لغير الله، غير الله يشمل الأنبياء أولياء الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين وغيره. كل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فإنه داخل في هذه الكلمة أي بأي شيء كان. وقول المؤلف باب ما جاء بالذبح لغير الله، مثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء في الأمور التي لا يجزمون بحكمها. أما الأمور التي يجزمون بحكمها فيقولون باب تحريم كذا، باب جواز كذا. فهل المؤلف رحمه الله لا يرى تحريم كذا عند الله؟
لا،
ما في شك يرى أن ذبح الآلهة محرم شرك على سبيل التقرب والتعظيم، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل. يعني أنا بجيب لك الأدلة وأن تحكم وأن تحكم، وهذا نوع من التربية العلمية، أن المعلم أو المؤلف يضع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يصل الحكم إلى من؟ إلى الطالب، ويحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية في سورة مكية، يعني في سورة عام وهي مكية، يعني قل لهؤلاء المشركين معلنا لهم قيامك بالتوحيد الخالص: إن صلاتي ونسكي. الصلاة في اللغة الدعاء، والنسك في اللغة العبادة، والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مستفها بالتفسير مستثمة بالتفسير، والنسك في الشرع ذبح القربان. فهل نحمل هذه الآية على المعنى اللغوي أو نحملها على المعنى الشرعي؟ نعم، تقدم لنا أن ما جاء في لسان الشرع فإنه محمول على الحقيقة الشرعية، كما أن ما جاء في لسان العرف فهو محمول على الحقيقة العرفية. نعم، عندما أقول لشخص عند الشاف الشاف أليس من الضعف، هذا العرف، لكن في اللغة العربية الواحدة من المعزة والضعف ذكر أنثى. هذه مثلا هل تحملونها على المعنى اللغوي أو على المعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي أعم، إذا قلنا الصلاة الدعاء والنسك العبادة، ونسك العبادة كأنه يقول: أنا لا أدعو إلا الله ولا أعبد إلا الله، وهذا عام للدعاء والتعبد. إذا قلنا إن الصلاة هي ذات الأقوال والأفعال المعلومة، والنسك ذبح القربان، صارت خاصة، خاصة في نوع من العبادات، في نوع من العبادات وهي الصلاة والنسك، الصلاة والنسك، ويكون في هذا ويكون هذا كمثال. فإن الصلاة أعلى العبادات البدنية، والذبح أعلى العبادات المالية، أعلى العبادات المالية، لأنه يتقرب، ما وقع إلا قربة على سبيل التعظيم، ما وقع إلا قربة. هكذا قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، ولا تحتاج الى مناقشه في مساله ان القربان انه اعلى انواع العبادات الماليه، لان الزكاه لا شك انها اعظم منه، وهي عباده ماليه. على كل حال، فيه راي ثالث يقول ان الصلاه هي الصلاه المعروفه، والنسك العباده مطلقا، ويكون الذكر الصلاه بخصوصها مع دخولها في العبادات من باب ايش؟ من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. نعم. لا إذا حملنا على الدعاء دعاء المسألة والنسي في العبادة هي دعاء العبادة هي حقيقة لغوية عامة عامة حقيقة الشرعية وعلى كل حال هي حتى لو كنا لأنها على الحقيقة الشرعية ونخاطب بالصلاة بالذبح فإنها فإن غيرها مثلها لكن هذا من بعد التنبيه بالمثال وقوله ومحياي ومماتي محياي أي حياتي ومماتي أي موت والمعنى التصرف في حيا وميتا وتدبير أموري حيا وميتا لمن؟ لله فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية أولا قولي نعم ولا لا العبادة في إن صلاته ونصف وربوبية ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي فلا تشك أن محي الإنسان الماتي لمن؟ لله ما حد قدره لا أبوه ولا أمه ولا فيه. حتى أبوه مو هو الذي خلقه أبوه ليس هو الذي خلقه وأمه ليس هو الذي خلقه ولا أبوه الذي طلب له الرزق أيضا خلق الذي خلق له الرزق وإن كان الرزق على يده قال ومماتي لله هذا خبر إن خبر إن والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية وعصله الإله فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا وإله يحسون بمعنى بمعنى مألوف فهو فعال بمعنى مفعول نعم مثل ما يقال وراس معنى معروف وبناء بمعنى مبني وكراس معنى مفعول وغطاء وكلمة تخطأ بمعنى مغطى نعم إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف وهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى نعم وقوله لله رب العالمين لا هو عام الذي قلنا عام في تدريس شؤون الحي وميتا على سبيل التمثيل المفسرون قد يسمى في على سبيل التمثيل وقوله لله رب العالمين رب العالمين المراد بالعالمين هنا ما سوى الله وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على العالمين في وقت معين مثل أني فضلتكم في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله كل شيء سوى الله فهو عالم وسمي بذلك لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى عالم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد نعم وفي كل شيء له آية أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء وفيه آية تدل على أنه واحد فإذا رب العالمين يقول العالمون من سوى الله وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه والرب هنا المالك المالك المتصرف هذه ربوبية مطلقة وكل ربوبية فإنها مقيدة وقوله لا شريك له الجملة حالية من قوله لله، يعني حال كونه لا شريك له، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، ولا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد، في توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، لا أحد يشاركه. وقد ظل من زعم لله الشركاء مثل الذين يعبدون الأصنام، ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنهم بعض الغلاة، بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمثابة الخالق. نعم، فقال بعضهم يخاطب ممدوحا له: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. فهذا ما تتحسسه الا من الله عز وجل. وكقول البوصير في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: يا اكرم الخلق ما لي من الين به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يعتبر مشركا، بل أعظم من الشرك، لأنه جعل الدنيا والآخرة من رفض، معناه أن الله جل ذكره ليس له فيها شيء. وقال إن من علومك علم اللوح والقلم، من علومك، من كل العلوم. فما بقي إلا لله لا علم ولا تدبير ولا ربوبية، والعياذ بالله. كيف الشرك؟ أعظم من الشرك، والعياذ بالله. كذلك أيضا يقول لا شريك له: وبذلك أمرت. كلنا يعرف أن الجار والمجرور في قول بذلك متعلق بأمرت، وبذلك أمرت فيكون دالا على الحصر والتخصيص. وإنما خص بذلك لأنه أعظم المأمورات، أعظم المأمورات الإخلاص لله سبحانه وتعالى ونفي الشريك. فلهذا كأنه ما أمر إلا بهذا. ومعلوم أن من أخلص لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. وقوله أمر هذا من باب التفخيم والتعظيم، إبهام الفاعل هنا تفخيما له وتعظيما له، وإلا فمن المعلوم أن الأمر له من الله سبحانه وتعالى. وقوله وأنا أول المسلمين، كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها الأولية الزمنية، ويحتمل أن تكون الأولية المعنوية. فإن كانت الأولية الزمنية فإنه يتعين أن يكون المراد أنا أول المسلمين من هذه الأمة، لأننا نعلم أنه قد سبقه في الزمن من أسلم، فعليه يتعين أن يكون مراد أول المسلمين من هذه الأمة. أبعد قلنا أنه أول المسلمين من حيث الأخلاقية المعنوية، فإنه لا شك أن أعلى الناس إسلاما وأتمهم قيادا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون الأولية أولية مطلقة، أولية مطلقة. وهذا قد يقع كثيرا أن يقصد بالأولية الأولية المعنوية، مثل أن تقول أنا أول من يصدق بهذا الشيء، وإن كان غيره لا صدق قبله، لكن تريد أن ما يمكن يكون عندي إنكار أبدا. نعم، ونهر قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم، هنا قال رب أرني كيف تحيي الموتى. ليس معنى أن إبراهيم شاف، ولكن إن قدر أن يكون شاف فنحن أولى بالشك منه، وإلا فنحن لسنا شاكين وكذلك إبراهيم ليس بشاك. وقولها المسلمين اعلم أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان، يشمل الإيمان لأن المراد به الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. ويدل لهذا قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم، هذا الإسلام الباطن ولا الظاهر؟ الباطن، لأنه يعني هو مسلم، هذا العمل الظاهر. فالإسلام مطلق على الإسلام ظاهرا وباطنا، ومثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا يشمل الظاهر والباطن يقتضي الإيمان. ومثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهنا وأنا والمسلمين يقتضي الإيمان ولا لا؟ وإذا ذكر الإيمان دخل به الإسلام مطلق، يعني أفرد إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام. نعم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فيدخل فيه الإسلام. والمؤمن الحقيقي لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم، لأنه متى وجد الإيمان حقا لازم وجود الإسلام. طيب، أما إذا قرنا جميعا، إذا قرنا جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، مثل حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فأخبره بأعمال ظاهرة، أخبرني عن الإيمان فعمله فعلمه بأعمال باطنة، عقائد باطنة. وكذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقوله تعالى فصل لرب، طيب الشاهد من هذه الآية من باب ظاهر، وهو أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله، لله رب العالمين لا شريك له. وقوله فصل لربك وانحر، ألف السببية فهي مع عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر فصل، أي فبسبب إعطائنا ذلك صل لربك شكرا له على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا صلاة ذات الأقوال العبادة المعروفة. وأما قوله وانحر فالمراد به الذبح، المراد به الذبح، يعني اجعل نحرك لله كما أن صلاتك له. فأثارت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقارنه بالصلاة. وقوله وانحر مطلق فيدخل فيه كل ما ثبت الشرع مشروعيته من النحر، وهي ثلاثة أشياء الأضاحي والهدايا والعقائد، فهذه ثلاثة أشياء كلها يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب. الواجب كما في التمتع، فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، وكما في المفطر فإن افطرتم فما استيسر من الهدي، وكما في حلق الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل، لأنها في منزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة، منهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة. وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة، وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة لا ضاحية، واختاره الشيخ الإسلامي ابن تيمية لأن القادر يجب أن يرحي. والأرحية ليست عن الأموات كما يسمونها العامة، بل هي للأحياء. أما الأموات فلا يرحى لهم استقلالا، يعني ليس من المشروع أن يستحقوا لهم استقلالا إلا ما أوصوا به، فعلى ما أوصوا به. أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهم
من الله لغير الله بسم الله. طيب الثالثة ما هي؟ العقيقة. العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة، ويجزئ مع الإعصار في الذكور تجزئ الواحد، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجب العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. أيضا مهم أن النحر إذا يشمل كل ما فرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم. قال وسلم لربك وانحر. وعن بقينا السؤال الذي ذكره غانم، وان كان ماذا دخل في الموضوع، نحن نتكلم على هذه الناحيه من جانب التوحيد وهم من جانب الاكل وعدمه، لكن ما ذبح على الله فانه لا يؤخر. ما ذبح على
الشجرة
هذه تستجرى، الشجرة هذه تعود على
نرجع على
روح، نرجع على مثال كذبية ونزح. ما ذبح على الله فإنه محرم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال وما ذبح على النصب. كما أن ما سمي عليه غير الله فهو محرم، لقوله وما أهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. منها واجب ومنها مستحب. الواجب مثل الثلاثة اللي ذكرنا، والمستحب التطوع. حدثني بأربع كلمات. بأربع كلمات جمع كلمة. ولعلكم تذكرون قول ابن مالك